إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس هذه الدروس في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس، الرابع عشر من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث إلى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا الأسلوب أو هذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، لأن هناك حديث قدسي وحديث نبوي وهناك القرآن الكريم. فهذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، يسمى عند علماء الحديث حديثا قدسيا. والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وهناك فروق بين الحديث القدسي والقرآن ذكرها العلماء رحمهم الله، أذكرها على وجه السرعة. أولا، من الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد الله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات. والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات كما هو معلوم. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد ذلك في الحديث القدسي، يعني أن القرآن وقع فيه الإعجاز تحدي العرب بخلاف الحديث القدسية. ثالثا، أن القرآن محفوظ من عند الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسية بخلاف ذلك، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف والموضوع. ومن الفروق أيضا أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بالإجماع بخلاف الحديث القدسية، فأكثر العلماء يجوز بالمعنى بشروط موجودة مشهورة عند علماء الحديث. نعم. أيضا من الفروق أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة بخلاف الأحاديث القدسية، ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. وهناك بعض الفروق الأخرى، لكن يعني هذه أشهرها. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، وهذه هي اللفظة الأولى، ونبدأ بلفظ لفظ نشرحه ونعلق عليه. وهذا يدل على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث ناداهم بلفظ يا عبادي، المشعر بماذا؟ بالرحمة والرفق والحث. وأيضا في قوله يا عبادي تذكير للعباد، تذكير للعباد بالحكمة التي من أجلها خلقوا والتي من أجلها وجدوا على هذه الأرض، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ففي هذه الكلمة تذكير لماذا خلقنا، وينبغي على الإنسان يتأمل دائما وأبدا وأن يضع أمام عينيه أنه خلق لهذه الحكمة العظيمة للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر. وأيضا من فوائد هذه الجملة يا عبادي أن أفضل ما يتميز به الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إن لم يكن عبدا لله كان عبدا لمن؟ للشيطان. عبدا للشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ولذلك أثنى الله عز وجل على أنبيائه بالعبودية في أعلى المقامات كما مر معنا في دروس مضت. فمثلا في مقام الإسراء الذي هو من أعلى المقامات في حق النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام الدعوة فقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فوصفه في هذه المقامات العالية وصفه بالعبودية، فأعلى ما يتشرف به الإنسان أن يكون عبدا لله. وكلما كان الإنسان عبدا لله كان أرفع درجة وأعلى منزلة وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكان أهيب عند الناس. نعم. وفي قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفي الواقع أن التحدي وقع على صفات ذكرها العلماء. تحدى الله المكذبين بالقرآن على أوجه، أولا تحداهم بالقرآن كله كما في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله كما قال تعالى في هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثالثا تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه تحديات لم يتصد لها أحد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي، ويدل هذا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى وأنه آية عظيمة. ثم قال إني حرمت الظلم على نفسي. هذه الجملة فيها فوائد، أولا فيها تحريم الظلم على الله عز وجل مع قدرته سبحانه وتعالى عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإنما قلنا مع قدرته عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. إني حرمت الظلم على نفسي، أي لا أظلم أحدا. طيب، وهنا مباحث. المبحث الأول الأدلة على أن الله عز وجل لا يظلم. الأدلة كثيرة. قال الله عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وقال الله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله عز وجل إن الله وما الله يريد ظلما للعالمين. المبحث الثاني ما الظلم المنفي عن الله تبارك وتعالى. الظلم المنفي عن الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام هو أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره. نعم، هذا هو الظلم الذي نفاه الله عز وجل. يعني مرة أخرى، أي لا أظلم أحدا لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها. بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن. إذن هذا الظلم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، كما قال تعالى في سورة طه: فلا يخاف ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما معنى فلا يخاف ظلما؟ أي زيادة في سيئاته، ولا هضما أي لا ينقص من حسناتهم. قال ابن كثير في تفسير فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله عز وجل لا يظلم أحدا، لا ينقص من أحد حسنة ولا يزيد المسيء سيئة، بل الله عز وجل عدل محسن دائر بين أمرين، بين فضل وعدل. حكم الله دائر بين كم؟ بين أمرين: فضل وعدل. فضل لمن عمل الحسنات، فضل يزيده، يجازي الحسنة بعشر أمثالها، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعدل لمن عمل بالسيئات، السيئة بسيئة واحدة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات، ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا كما قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، المبحث الثالث في قولي حرمت، أو في قوله في الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، صفة نفي، ننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. والقاعدة كما مر معنا في دروس العقيدة أنه إذا وردت صفة المنفية لله تبارك وتعالى ننفيها، هذا أولا. ثانيا نثبت ضدها، لابد، لأن النفي المحض لا مدح فيه، لا مدح فيه. فالله عز وجل لا يظلم، ننفي الظلم، نثبت ضدها لكمال عدله. فالله عز وجل لا ينام لكمال قيوميته، الله عز وجل لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء لكمال علمه، الله عز وجل لا يتعب، لماذا؟ لكمال قوته. واضح القاعدة في العقيدة، إذا وردت صفة نفي ننفيها ونثبت كمال ضدها. فمثلا الله عز وجل نهى عن نفسه النوم، فنثبت أو ننفي عن الله عز وجل النوم، ونثبت ماذا؟ ضدها. فالله لا ينام لكمال قيوميته، فالله لا يظلم، لماذا؟ لكمال عدله. نعم. طيب، إذن يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم. المبحث الثالث فيه: وجعلته بينكم فيه حرمت الظلم على نفسي، دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه. فمما أوجبه على نفسه الرحمة، قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومما حرمه على نفسه الظلم. نعم، فالله عز وجل فعال لما يريد، يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، الجملة التي تليها قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، فيه تحريم الظلم بين الناس، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يجوز الإنسان أن يظلم أحدا. والظلم جاء في ثلاثة أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، وهو يخطب في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. إذن فالظلم فيما بين البشر حرام في ثلاث أمور: في الدماء، وفي العرض، وفي المال. في الدماء فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد، لا بقتل ولا بضرب، حرام ولا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وسبق معنا الأدلة الكثيرة على تحريم الاعتداء على الناس. طيب، في الأموال، أموالكم فحرام، فقد حرم الله عز وجل أن يأخذ الإنسان مال أخيه بغير حق، بأي نوع من الأنواع، أي نوع من الأنواع بغير حق فهو حرام: رشوة، ربا، سرقة، غش، كذبا، خيانة، أي نوع يدخل إلى مالك أو أي مال يدخل إلى مالك عن طريق حرام فهو ظلم ولا يجوز. نعم لا يجوز المسلم أبدا أن يعتدي على أخيه المسلم بأخذ ماله بأي نوع من أنواع المحرمات التي ذكرناها قبل قليل من رشوة أو ريبة أو غش أو غيرها. وما أكثر هذا في الذين يبيعون ويغشون الناس، فإن الذين بعض الذين يبيعون ويغشون الناس فإن كل مال يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب الغش حرام، فهم ارتكبوا محظورين. المحظور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق، ثانيا أنهم ينالون تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من غشنا فليس منا. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وأمثلتها كثيرة لعلها تكون في أحد الجلسات، ليس هذا وقته، ولا للأسف كثر هذا المال، أصبح الناس يتساهلون في أكل المال الحرام، بل بعضهم يتشرف أنه يأكل أموال الفقراء أو أموال المساكين بأي طريقة من الطرق المحرمة. الأمر الثالث الأعراض، فهي أيضا حرام، لا يحل لإنسان أن يقع في عرض أخيه بغيبة أو بنميمة أو بسب أو بشتم، لا يجوز. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم وشبه ليغتاب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وينبغي أن نتذكر أن من هتك عرض أخيه فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة، فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يحفظ لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، وفي الحديث من صمت نجا، رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. إذن الظلم بين الناس في هذه الأمور حرام ولا يجوز، ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن المراد بالظلم هنا الظلم بين الناس، لأن هناك ظلم أكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، ليس هو المراد بهذا الحديث. والثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، والقسم الثالث ظلم العباد بعضهم ببعض، وهذا هو المراد في الحديث. فالظلم عاقبته وخيمة، ويكفي أن دعوة المظلوم مستجابة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والظلم كما قلنا إما منع ما يجب له من الحقوق وهو التفريط، أو فعل ما يضر وهو العدوان. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي يا عبادي كلكم لا يعرف الحق، كلكم لا يعرف طريق الحق، كلكم لا يقبل الحق إلا من هداه الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فالهداية تطلب من الله عز وجل، وينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يسأل الهداية. نبينا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في قيام الليل؟ كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله الهداية. نعم فينبغي أن نسأل الهداية ونستمر عليها، لأننا نحن بحاجة إلى الهداية دائما وأبدا. حتى المهتدي بحاجة للزيادة، يجهل أمور كثيرة مثلا شخص مهتدي مثلا وعليه سمات الصلاة يحتاج إلى الهداية بالثبات، يحتاج إلى الهداية في المجهولات، يجهل أمور كثيرة. فحقيقة يعني سؤال الهداية أمر مهم، وللأسف في هذا الزمان لما الإنسان قل دعاء الله أن نسأله الهداية يعني تراجع الكثير والكثير من الناس للأسف، ممن تنازل عن السنة، كان طالب علم ثم أصبح طالب دنيا، كان صاحب لحية ثم حلقها، كان مقصرا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أسبل ثوبه إلى آخر ذلك. لما جاءت الفتن الدشوش وأجهزة الإعلام والربا والأسهم وغيرها، يعني كثير كما رأيتم كثير نسأل الله الهداية، كثير جرفوا فيها وضاعوا. لماذا؟ لأن لم نسأل الله الهداية ونتضرع ونبكي، ندعوه الله عز وجل أن نسأله الهداية.
وقد أمرنا الله عز وجل نسأله الهداية في أعظم صورة، صورة نكررها أكثر من 20 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن نحن بحاجة الهداية، الثبات والاستمرار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلم الحسن يقول: اللهم اهدني في من هديت. وأمر عليا أن يسأل الله الهدى والتقى. نعم، فقد قال ابن القيم: فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر، لكن ينبغي على المسلم أن يسأل الله الهداية ويعمل بأسبابها، يعمل بأسبابها من طلب العلم، تدبر القرآن، زيارة المقابر، كثرة ذكر الموت، والاكثار من سؤال الله عز وجل، والتضرع في ظلام الليل، والحذر من الأسباب التي تعيق الإنسان عن الهداية. نعم، ينبغي على الإنسان يحذر. الآن الذين تراجعوا ممن كانوا من أهل الصلاح، ما السبب؟ أدخلوا الدشوش على بيوتهم، تساهلوا في الذهاب لدول الخارج الفاسدة، تساهلوا في البنوك والتعامل مع البنوك، تساهلوا في تطبيق السنة، تساهلوا في طلب العلم، تساهلوا في تدبر القرآن، حتى شيئا فشيئا نسأل الله السلامة بعد أن كان ملتزما أصبح فاسقا أو غير ذلك. إذن فعلى المسلم من أراد الهداية أن يحذر المعوقات التي تعوقه عن سيره في الهداية. ما هي المعوقات؟ المعوقات الفتن، لا يذهب إلى الفتن، لا يذهب إلى الشبهات. نعم، أماكن موجود فيها فتن، أسواق، قنوات، إنترنت وغيرها، يخشى على نفسه، ينبغي عليه أن يتركها إن كان جادا وراد الله به الخير. نعم، فالهداية من أعظم النعم، والاستقامة من أعظم النعم. إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فينبغي على المسلم أن يستقيم وأن يهتدي إذا أراد السعادة. والله أهل المعاصي وإن طقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصي لا يفارق وجوههم. لا تغتر يا أخي إن رأيتهم بالقنوات وغيرها يضحكون ويلعبون، والله إن الذنوب والمعاصي عشعشت في قلوبهم، والله لن يجدوا السعادة وليسوا في سعادة. السعادة الحقيقية في الإيمان والصلاة والمسجد. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يلتجئ إلى الله عز وجل في طلب رزقه وفي طلب كل شيء، أن يرجع إلى الله عز وجل ولا يعتمد على البنوك أو يعتمد فلان أو فلان. فالله عز وجل هو الرزاق، والله بيده كل شيء. لو اعتمدنا على الله الاعتماد الكامل لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: كلكم جائع إلا من أطعمت فاستكسوني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهم الله بعد أن ذكر الهداية، لأن الهداية فيها غذاء القلب في العلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح. وأما الطعام والشراب والكسوة، والكسوة فهما غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة. لذلك قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعام الله عز وجل بماذا يكون؟ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: يكون بالقول وبالفعل. استطعام الله عز وجل يعني طلب الطعام من الله عز وجل وطلب الرزق من الله، يكون بالقول وبالفعل. أما بالقول بأن نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل فله جهتان. أولا العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لماذا؟ لكثرة الأرزاق. فقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من ثمار الأشجار، ومن تحت أرجلهم أي من الزروع. الجهة الثانية العمل، أن نحرث الأرض ونحفر الآبار ونغرس الأشجار والعمل بذلك. وقد سبق ذكرنا في درس ماضي أسباب الرزق، ومنها التوكل، ومنها التوكل، ومنها الاستغفار، ومنها المتابعة بين الحج والعمرة، وإلى غير ذلك مما ذكرناه. طيب، يا عبادي كلكم عار، نعم، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجردا لا ثياب ولا شعر يكسوه كما يكون في الحيوان، وهذا من حكمة الله إلى أن كسان الله عز وجل، فنحن بحاجة إلى الكساء والتزود. وخير الزاد أيضا التقوى كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فأنت يا أخي المسلم بحاجة إلى الكساء الحسي، لأنك بحاجة إليه، وأيضا أنت بحاجة إلى أمر مهم، وهو الكساء، ما هو المعنوي، وهو العمل الصالح، حتى لا تكون عاريا، لا تكون عاريا. فالكساء المعنوي بالعمل الصالح والإيمان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، كرم عظيم، كرم عظيم وجليل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، نرتكب الذنوب والمعاصي ونعصي الله تبارك وتعالى ونجاهر بالمعاصي، ومع ذلك ينادينا: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. نعم، وهذه الجملة أيها الإخوة فيها مباحث. أولا، أن ابن آدم كثير الخطأ، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. رواه الترمذي. وفي الحديث الباب: إنكم تخطئون بالليل والنهار. المبحث الثاني: كرم الله وإحسانه، حيث دعا عباده مع ظلمهم بالمعاصي والذنوب إلى عفوه وغفرانه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المبحث الثالث: أن الله عز وجل يتوب على كل أحد، لأن بعض العلماء بعضهم قال مثلا: توبة الساحر لا تقبل، وبعضهم قال: المبتدع الداعي لبدعته لا تقبل. كل من تاب توبة صادقة في موضعها في موقعها فإن الله عز وجل يقبلها جميع إنسان. ولذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى في قول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا، قال: وهذا غلط، فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. وقد قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. وكذلك توبة القاتل، وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل 99 نفسا يدل على قبول توبته، وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك. إذن كل من تاب تاب الله عليه، ولو كان من أكثر أهل الأرض: ساحر، زنديق، مبتدع، إذا تاب توبة صادقة بشروطها فإن الله عز وجل يقبل توبته سبحانه وتعالى. وشروط التوبة معروفة للجميع، يعرفها الجميع، فينبغي على الإنسان إذا تاب أن يأتي بهذه الشروط المشهورة: أن يكون مخلصا، وأن يندم على ما وقع من الذنب، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم ألا يعود. وهناك شرط خامس أساسي في التوبة، وهي أن تكون ماذا؟ أن تكون في الوقت الجائز، لأن هناك أوقات لا تقبل فيها التوبة، هناك أو في وقتين لا تقبل فيهم التوبة. الأمر الأول إذا عاين أمر الآخرة فإنها لا تقبل التوبة، كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فبين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الوقت الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وفي الحديث الثاني من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا حاصرت التوبة الصادق قبل هذين الوقتين فإن التوبة مقبولة والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. ثم قال وهذا يدل أيضا من المباحث وجوب الاستغفار من الذنوب كلها كما قال فاستغفروني قال الله عز وجل فاستغفروني أغفر لكم وقال تعالى واستغفر لذنبك وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والاستغفار يكون بلفظ اللهم اغفر لي ويكون بالأعمال الصالحة. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكأنه تعالى قال إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. قال ابن رجب يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل وعلا. إنما خلق الخلق لحكمة أرادها الله تعالى لعبادته ثم أنه وعد الطائعين بالثواب ووعد العاصين بالعقاب حكمة منه تبارك وتعالى. كما قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا. وقال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعام وشراب بثلاث من الأرض وطلب حتى أعيا ويأس منها واستسلم الموت وأيس من الحياة ثم غلبته عينه فنام واستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. هذا كله مع غناه عن طاعات عبادي وتوباتهم إليه وإنما يعود نفعها إليهم دونه. ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه لعباده ومحبته نفعهم ودفع الضرر عنهم. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني لو أن الخلق وآخر أول خلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لأن الملك ملكه لا للطائعين والعاصين. وكذلك الناس لو كان كلهم من جن وإنس أولهم وآخرهم كلهم فجرة كفرة على أفجر قلب رجل فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالله لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطاعين. هو ملك الله على كل حال. فهذه الجملة فيها دليل على غنى الله تبارك وتعالى وكمال قدرته، وأن ملكه وخزائنه لا تنفذ بالعطاء لو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوا في مقام واحد. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن يغيض ما في يمينه ما في يمينه. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. ولذلك قال: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، هذه جملة تدل على سعة ملك الله عز وجل وعلى كمال غناه، وأن الله لو أعطى الناس كل سائل مسألته فإن ذلك لا ينقص من ملك شيئا، لأنه جواد واجد عظيم الغنى واسع العطاء. إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، اغمس المخيط في البحر ولننظر ماذا ينقص البحر، لا ينقص شيئا ولا يأخذ المخيط من البحر شيئا، فالله سبحانه وتعالى غنى. وهذا يقودنا أيها الإخوة أن نطلب الغنى من الله، وأن نطلب العز من الله، وأن نطلب الكرامة والرفعة وكل ما نريده من الله عز وجل، لأنه القوي المالك العزيز الواسع العطاء. فلذلك الناس حينما عاقبهم الله بغلاء الأسعار وبالفقر لأنهم التجأوا إلى غير الله، ومن توكل على غير الله وكله الله إليه وتركه الله إليه. فحينما نعلم أن الله غني لا ينقص ملكه شيء، هذا يعني يقودنا إلى تعظيم الله، يقودنا إلى الفخر بربنا تبارك وتعالى، ونفتخر بأنه ربنا عزيز عظيم كريم، ولا نسأل الناس شيئا وإنما نلتجئ إلى الغني العزيز. وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. تأكد يا أخي المسلم أنك لو أيقنت بغنى الله وأن كل شيء والقلوب بيده لاسترحت وأغناك الله من غير مال ومن غير عشيرة. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليمن نفسه. يعني أن الله يحصي أعمال العباد ويضبطها فلا يظلم أحد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا، نعم، حاضرا موجودا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالله عز وجل وضع ملائكة يسجلون، فينبغي على المسلم أن يحرص إذا تكلم أن يتكلم بخير، وإذا سمع أن يسمع خير، حتى يكتب في صحفه إذا أعطي كتابه بيمينه يعطى الكتاب باليمين. قال بعض السلف لجماعته أو لمن عنده: أرأيتم لو أن أحدا يسجل كلامكم ويوصله إلى الملك، أكنتم تتكلمون بشيء سيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم ملائكة يكتبون كل شيء. نعم، فمدام تعرف أن هناك ملائكة يكتبون كل شيء، فاحرص ألا تكتب في صحيفتك إلا الأعمال الطيبة. تذكر إذا أردت أن تنطق، تذكر أنها ستسجل، فعلم أنها، وتذكر أنك تعطى كتابك بيمينك وناس يعطون الكتاب بالشمال، بين فرح وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفيها من فوائد الجملة هذه أن من رزق الخير والعلم والخير فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله، فليحمد الله. فأي نعمة وتوفيق لعلم أو حفظ قرآن فهو من توفيق الله تبارك وتعالى. فالكثير من الناس فسقة، الكثير من الناس غيرك ما يحضرون دروس، الكثير من الناس غيرك ما يتصدقون، ما يصل أرحامهم في الفسق والخمور وغيرها، فهذا دليل على توفيق الله. فينبغي أن نحمد الله وأن نشكر الله على توفيقه على حضور الدروس وعلى حفظ القرآن وعلى مجالس الذكر وعلى الإيمان وعلى الهداية، كل شيء بنعمة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أخطأ. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع البراهين على عبوديته وعلى قدرته وملكه، ومع ذلك هذا ابن آدم تجبر وطغى نعم فهذا الحديث حديث عظيم ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسب. نعم إن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن العبرة بالإيمان لا بالأحساب ولا بالأنساب. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال الله عز وجل من عمل صالحا في نفسه ومن أساف عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. و عم النبي أبو طالب في نار جهنم مع أنه من أقارب من عم النبي لكن لماذا لم يؤمن. فيعني العبرة بالعمل الصالح وهو الذي يدخل معك في القبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله فلا يدخل معك في قبرك إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي ينقذك أيام الفتن يوما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات ماذا أنزل الله الليل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهذا الحديث حديث عظيم فيه أهمية القلب وأن الأصل في التقوى والفجور القلوب وفيه طلب الرزق من الله وفيه أن الاستغفار من أسباب المغفرة وفيه أن الجزاء من جنس العمل وفيه أنه ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه دائما وأبدا إذا أراد النجاة كما قال بعض السلف إنما خف الحساب على قوم لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نفتفي بهذا نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا.